صباح الخير. نحن اليوم السبت 21 أيار. بيرفقني بهالحلقة المخرج إلي مسيحي مثل كل سبت. طرحت الأزمة الأوكرانية تحديات كبيرة، من بينها العلاقة الروسية الإيرانية وتداعياتها على المنطقة على ضوء أزمة الطاقة والنفط والترددات المحتملة بالنظر إلى مكانتها في سوق الطاقة العالمي وإلى كونها مسرحاً هاماً للمنافسة. كل ذلك في ظل الإشكاليات التي نشأت في اللحظة الأخيرة عند اختتام محادثات فيينا، وقد باتت معلقة تزامناً مع مستجدات الأزمة الأوكرانية، مضطر الوسيط الأوروبي للتدخل في وقت يبحث المتضررون إيجاد بدائل للطاقة الروسية. فهل تكون إيران هدفاً مرتجى يؤمن ما نقص عن الغرب من الطاقة، أم تسارع دول الخليج المترددة التي سيزورها الرئيس الأمريكي في حزيران المقبل لتأمين المطلوب قاطعة الطريق أمام طهران المضطربة والمشحونة الأجواء، مع كل ما يعني ذلك من سلوكيات جديدة تفرض واقعاً مختلفاً وتلقي بظلالها على العلاقات الإقليمية والدولية؟ فأي اصطفافات جيوسياسية ستكون، وأي متغيرات على ضوء التنافس على خلفية الحاجة للنفط والطاقة، حيث أن الأكيد أن الأزمات المتتالية أبرزت فهماً استراتيجياً جديداً تبعاً لمآل الأمور على منعطف وفي لحظة دولية حرجة. لنضوي على هالموضوع رح يكون معي عبر الهاتف الباحث السياسي بالشأن الأوروبي والصحافي الأستاذ بديع قرحاني. أستاذ بديع، صباح الخير.
صباح النور. صباح النور.
بالبداية يعني بين الملف الأوكراني والأدوار والمواقف يلي عم تبرز من هنا وهناك اليوم، لأي مدى الطاقة يلي عم ينحكى اليوم فيها كتير، واللي هي يعني إذا بدك عم تلعب دور أساسي اليوم بالعلاقات الدولية، ستكون لعبة مجدية أو سلاح فعلي بالصراع الموجود وباللعبة الدولية والإقليمية؟
يعني حقيقة يعني العالم بأكمله بعد الحرب الأوكرانية يعيش صدمة، إن صح التعبير، شبيهة بصدمة 73 فيما يتعلق بموضوع الطاقة. وحتى الآن كما تفضلتي يعني هناك يتم البحث عن بدائل للطاقة الروسية وتحديدا الغاز، ولكن هذا الموضوع يعني غير متوفر في الوقت الحالي لبديل عن الغاز الروسي بالشكل المطلوب. والخوف الأكبر من أن الموضوع سوف يزداد تعقيدا أكثر طالما أن الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، وهناك تخوف، وهذا ما يؤكده العديد من خبراء الطاقة، من أن يعني في حال استمرت هذه الأزمة فسوف نشهد مزيد من الفقر ومزيد من يعني الإشكاليات في وتحديدا في الدول النامية، ستكون هي يعني أكثر من سوف يدفع ثمن هذا الصراع. يعني أحد الخبراء وتحديدا في فرنسا يؤكد أنه لا حل إلا من إيقاف الحرب الأوكرانية وإعادة استيراد الغاز الروسي. موضوع البدائل مازال يعني بعيد المنال، وهذا يحتاج إلى وقت طويل. أوروبا غير مستعدة له، وطاقة هي في ارتفاع مستمر، وأيضا سوف تؤثر حتى على مستوى يعني المعيشة في داخل أوروبا.
بهالأزمة استاذ قرحاني، يعني أين تبحث أوروبا عن الطاقة برأيك؟ هل بالخليج أم بإيران، أم سيكون هناك يعني البدائل المطروحة، البدائل الطبيعية؟ يعني علما أنه أمريكا طرحت مسألة الانفتاح والعودة أو الاستبدال الطاقة الروسية من فنزويلا.
يعني من الطبيعي كما شاهدنا يعني هناك يعني مفاوضات تحديدا مع الدول العربية والخليجية وبصورة خاصة قطر ودولة الإمارات، ولكن الموضوع ليس بهذه السهولة كما شاهدنا، يعني أن يعني الدول الخليجية لم تستجب إلى مطالب الولايات المتحدة فيما خطى هذا الموضوع. هناك توازنات جديدة، هناك قراءات جديدة تقوم بها دول الخليج، ليس بالضرورة دائما تصب في مصلحة الأوروبيين أو الولايات المتحدة فيما خص موضوع الطاقة. من هنا أنا أقول أن البديل هو ليس سهل المنال. يعني ومن هنا نجد أحيانا ازدواجية الخطاب داخل المجتمع الأوروبي، تحديدا الاتحاد الأوروبي. هناك من يطالب باستمرار العلاقة مع روسيا وعدم الاستغناء، لأنه لا يمكن الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الحاضر، إضافة كما تفضلت إلى البحث. ولكن إيران أو فنزويلا لا تستطيع تعويض أوروبا عن الغاز الروسي. البديل الأقوى هو الغاز العربي صح التعبير، قطر ودولة الإمارات، ولكن الدولتين لا أعتقد أنهم سيطرحون أنفسهم كبديل عن روسيا، وهذا نشاهده بشكل واضح من خلال كل التصريحات والمواقف التي تصدر عن قطر وعن دولة الإمارات.
طب ما بتشوف، خليني بلش بإيران قبل ما نروح على الخليج، ما بتشوف إنه المهادنة الأوروبية اليوم لإيران لأنه بيشوفوا فيها بديل للغاز الروسي يعني لن تحل 100% يعني كل الحاجة الأوروبية، ولكن إلى حد كبير إنه إيران تقدر تسد يعني لحد ما هالحاجة؟
هي إيران لا تستطيع أن تسد هذه الحاجة، هذه من ناحية. ثانيا أن يعني صح التعبير الزبون الأساسي بالنسبة لإيران هي الصين. من هنا أقول أن الموضوع أكثر تعقيدا، ولكن كلنا نعلم يعني الموقف.
بس الصين بتاخد بأسعار مخفضة منها، يعني حسب الاتفاق اللي صار بيناتهم بتاخد بأسعار مخفضة منها، يعني مصلحتها. خليني كفي. نعم تفضل.
الموضوع لا يرتبط فقط بالأسعار، يعني إيران أساساً تسعى يعني حكماً إلى يعني رفع العقوبات عنها بعد في حال نجحت التفاهم النووي مع الولايات المتحدة، ولكن أيضاً تبحث عن الدعم السياسي الأساسي لإيران. فمن هنا الموقف الأوروبي الغير موحد فيما يتعلق بإيران يجعل من إيران دولة تقول أنا سأتعاطى على القطعة صح التعبير، قد تنفتح على فرنسا وهذا معروف أساساً، ولكن لا يمكن أن تنفتح على أوروبا وتغلق الباب مع الصين، لأن الصين وفرت دعم عسكري ودعم سياسي ومواقف مهمة داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة. فإيران لن تستغني عن هذا الموضوع مقابل بعض الدولارات التي الإضافية التي قد تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي. من هنا أنا أقول من أن الموضوع يعني معقد جدا، ولكن الفرنسي تحديدا يسعى بشكل وعلاقته مميزة أساسا بإيران. حتى أثناء العقوبات شهدنا أن هناك بعض الشركات التي تعمل في إيران، والعلاقة لم تنقطع أساسا بين فرنسا وبين إيران. فالخوف هو أن الاتحاد الأوروبي في لحظة من اللحظات أن لا يستطيع اتخاذ قرار موحد فيما يتعلق بكل هذه النقاط، وتحديدا في موضوع الطاقة. قد نشهد موقف غير موحد، وكل دولة تسعى إلى يعني تحصيل امتيازات خاصة بها.
باللي عم تتفضل في اليوم والحديث عن طرق تجارية، يعني بدي استعرض الواقع، أنا اللي عم بيصير على الأرض اليوم عم ينحكى عن طرق تجارية حديثة بين أوروبا وغرب آسيا والشرق الأوسط، أطلقت العام الماضي من خلال سفر شاحنات من الإمارات وباكستان إلى تركيا تمر عبر إيران. يعني ما بتشوف أنه الواقع عم يفرض شيء معين بغض النظر عن العلاقات والمصلحة الإيرانية مع الصين؟ يعني ما بتشوف أنه إيران عم تصير ممر وجسر لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا وتحديد المنطقة؟ يعني هون ليست مصلحتها مع الغرب؟
يعني أساسا إذا بنرجع شوي إلى نعود يعني شيء إلى الوراء، يعني كان هناك تفاهمات حدثت، ولكن المستفيد ليس فقط إيران، قد تكون تركيا المستفيد الأكبر يعني أكثر من إيران حتى فيما يتعلق بهذا الخط. ودولة الإمارات يعني شاهدنا بالمرحلة السابقة هناك عقدت اتفاقات تجارية مع تركيا فيما يتعلق بالطاقة، وهناك اتفاقات مع إيران، ولكن المستفيد الأساسي والمنافس الأساسي لإيران هي تركيا في هذا المجال. أيضا أوروبا سوف تجد نفسها أنها تخضع لشروط معينة مع تركيا إلى آخره، ولكن قد يكون يعني أنا يعني أستطيع أن أجزم تقريبا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد بديل عن الغاز الروسي. البحث عن البدائل يقول بعض الخبراء هو مضيعة للوقت، لابد من إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية وإعادة ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا. البديل هو مشروع long term، يعني طويل الأمد، وهذا يحتاج إلى سنوات وسنوات، وفي حين أن أوروبا حتى في الشتاء القادم فهي بحاجة إلى تأمين الغاز بصورة خاصة للطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة داخل أوروبا.
طيب هالحل يلي عم تحكي فيه استاذ قرحاني، طيب بحال ما صار يعني البدائل بده ينحكى فيها. إذا عم نحكي بإيران اليوم المأزومة، إذا جاز التعبير، اليوم حاجة الغرب لإلها وحاجة أوروبا لإلها ما بيساعدها للاندماج أكتر بالاقتصاد العالمي ويحسن من إمكانياتها الاقتصادية، يعني برغم العقوبات وجهود واشنطن لعزلة، يعني منه باب، يعني قد ما تكون مثلا مصالحها مع الصين اليوم والوقف الوقفة الصين إلى جانبها، ولكن بالمقابل كمان اليوم مش من مصلحتها أنه مثل ما هي مصلحتها مع الصين أنه كمان تنرفع العقوبات عليها بظل الأزمة الاقتصادية التي ترزح تحتها.
يعني حقيقة عندما يتم الحديث عن إيران لابد من التذكير والأخذ بعين الاعتبار، عندما نتحدث عن إيران نحن نتحدث عن دولة إيديولوجية أولا وأخيرا، هي دولة إيديولوجية لها نظامها الديني والعقائدي الخاص بها، وكل الأمور بما فيها الطاقة تخضع لهذه الإيديولوجيا. فكل الذين سيتعاونون مع إيران بما أن النظام الحاكم هو نظام إيديولوجي يخضع لولاية الفقيه والحرس الثوري إلى آخره، فحتى الدول الأوروبية سوف تجد نفسها أنها تخضع لابتزاز من حين لآخر مع إيران. النظام لم يتغير وإن رفعت العقوبات، ولكن النظام الإيراني الإيديولوجي قائم. فمن هنا التعاطي مع الإيرانيين حتى اقتصاديا لن وفيما يتعلق بموضوع الطاقة لن يكون بهذه السهولة التي يتصورها الغرب، وهذا ما يؤكده خبراء يعني استراتيجيين في أوروبا. التعاطي مع إيران معقد جدا، لابد دائما أن نأخذ بعين الاعتبار عندما نتعاطى مع إيران نحن نتعاطى مع دولة أيديولوجية، وكل أمر يخضع لهذه الأيديولوجية ولمصلحة هذه الأيديولوجية. هل أوروبا مستعدة أن تقدم تنازلات لهذه الأيديولوجيا من أجل الحصول على الغاز أو النفط من إيران؟ يعني الوضع ليس بهذه السهولة أبدا. يعني
استاذ قرحاني، اليوم ببداية الأزمة الأوكرانية عرضت إيران المساعدة لجهة النفط بما يتعلق بالنفط، بعدين رجعت تراجعت، بس هي عرضت بالبداية أنه هي مستعدة تحول أو تساعد أو تسد قسم من الحاجة، حاجة الأوروبية للنفط، ما يضعها بتنافس أو بمواجهة روسيا، يعني روسيا التي تغرق في المستنقع الأوكراني.
أنا الحقيقة يعني أعتقد أنه يعني إيران لا تملك الجرأة أن تتخذ مواقف وخطوات سواء فيما يتعلق بالطاقة أو بأي خطوة بالانفتاح اتجاه الغرب بشكل يفسر من أنه في مواجهة روسيا. هي لم تصل إلى هذا الوضع، وفي حال قررت أساسا روسيا يعني مواجهة هذا الأمر حتى الاتفاق النووي لن ينجح. ويعني الموضوع إيران ليست بالموقع الذي يستطيع أن يطرح نفسه كبديل عن روسيا. اليوم روسيا ما زالت لاعب قوي ومهم، كما تفضلت غرقت في المستنقع الأوكراني. من هنا يعني العمل الأساسي هو إيقاف هذه الحرب في أوكرانيا، يعني إنقاذ أوكرانيا من هذه الحرب، وإضافة إلى إعادة المفاوضات. لا ننسى أن العقوبات التي فرضت على روسيا مؤخرا يعني هي كانت بجزء منها كما انفرض عقوبات على نفسه في أماكن عديدة. يعني
أستاذ قرحاني، اليوم يعني بطبيعة العلاقة الإيرانية الروسية كان في تنافس على القليلة على الغاز، صحيح؟ حتى صحيح. بسوريا ما كانت العلاقة مستتبة
وما زالت.
صحيح. اليوم يعني إذا بدي وصفها هي شراكة حذرة، كأنها تميز حلف الضرورة. بتوافقني على هالشي؟ يعني برأيك أي مستقبل للعلاقة على ظل يعني بظل المصالح للطرفين إن كان بالمنطقة أو إن كان على خلفية الغاز؟
يعني أنا يعني المصلحة الحالية بالرغم من التنافس إن صح التعبير في بعض الأماكن بين روسيا وبين إيران، ولكن يعني فيما يتعلق بسوريا على سبيل المثال، في حال تحدثنا من حسم المعركة في سوريا؟ الروس
هو الروسي. نعم.
الإيرانيين فسأتوا ثم لغيروا المعادلة. صحيح. يعني حتى داخل إيران. روسيا في حال قررت الانقلاب على إيران سوف تخلق الكثير من المشاكل الداخلية في الداخل الإيراني، والإيرانيين يعلمون ذلك تماما. عبر أفغانستان وعبر مناطق عديدة ما زال روسيا تمتعون بنفوذ قوي لا يستهان به داخل هذه المنطقة يعني. ولكن أنا يعني أعيد وأكرر، لا يجب إعطاء إيران حجم أكبر من حجمها فيما يتعلق في موضوع الطاقة. طبعا هي دولة مهمة ودولة إقليمية مهمة في هذا المجال، ولكن لن تستطيع إيران لوحدها يعني تعويض روسيا فيما خص موضوع الطاقة تحديدا. أما فيما يتعلق بالصراع الروسي الإيراني أو على النفوذ، يعني هذا هو المشكل الأساسي مع إيران التي تعاني منه المنطقة، التدخل. من هنا نجد أحيانا بعض الدول العربية تحديدا الخليجية تدعم الموقف الروسي في محطات عديدة، لأنهم يفضلون التعاون إذا كان الخيار بين إيران وروسيا. حتى حكما روسيا التعاون مع روسيا هو أفضل بكثير من التعاون مع إيران، التي دائما أقول تنطلق عبر أيديولوجيا. فهي يعني هناك حلم إيراني هو التوسع في تلك المنطقة. في حال إيران قررت يعني نزع هذه الفكرة من نظرية التوسع في العمق العربي عبر الطائفة الشيعية الكريمة في كل المنطقة العربية، المشكلة أساسا سوف ينتهي بين إيران وبين الدول العربية وبين الغرب أساسا كمان.
استاذ بديع، يعني إذا بدي أرجع من وجهة نظر الأوروبي اليوم اللي بيشوف بإيران، هلا بغض النظر إنه هي ما بتحل محل روسيا أو إنه بتلعب دور بس ما بتحل طبيعي محل روسيا بالنسبة للغاز، ولكن بيشوفوا فيها أكثر من هيك، بيشوفوا فيها خصوصا مثلا الفرنسي والألمان بيشوفوا فيها باب للاستثمار وبديل للغاز الروسي. يعني ما بتشوف برأيك وقت منحكي باستثمار، الاستثمار بده مناخات، وهون ما فيها إيران تكون عامل عدم استقرار بالمنطقة وبالوقت ذاته جاذبة للاستثمارات؟ يعني ما بتشوف أيضا أنه لن تكون مدعوة لتغيير بسياستها الإقليمية ولتغليب الاستقرار أكثر حتى تقدر تنجح، خصوصا أنها ترزح تحت تقل أزمات؟
يعني هذا ما يتمناه الجميع، أن تغير سياسة إيران وتتجه بهذا الموضوع.
إنه ما بتشوف أنه رح ستكون ملزمة؟
يعني ملزمة لا أعتقد. حتى الآن يعني القيادة الإيرانية تنظر بذهنية الملزمة بهذه التنازلات. يعني حتى الأمس نشهد من أن هناك طائرات تحمل السلاح إلى سوريا ومن ثم إلى حزب الله، التدخل الإيراني في اليمن، التدخل الإيراني في العراق، التدخل الإيراني في عدد من المنطقة. ما زالت إيران وللأسف تعتمد على الأزرع إن صح التعبير، سواء في لبنان، سواء في سوريا، سواء في اليمن، سواء في العراق. السياسة الإيرانية لم تتغير هذه اللحظة، ولا أعتقد أنها على استعداد للتنازل، بل أن الخوف، وهذا ما يحذر منه البعض أو المتخوف من رفع العقوبات الأمريكية على إيران، من أن الكثير من هذه الأموال حتى من أموال الطاقة في حال فتح المجال سوف تذهب إلى دعم هذه الأزرع. فمن هنا لا أعتقد أن إيران ستكون أرض خصبة للاستثمار الغربي. سوف يتم التعاطي كما ذكرت منذ قليل على القطعة، يعني كل صفقة على ضوء مصلحة كل دولة أوروبية ستقوم بها وتحديدا الفرنسيين.
بالنسبة قبل ما كفي بموضوعي، بالنسبة للمحادثات بفيينا، هل هي اليوم متوقفة يعني كليا أنه إلى غير رجعة، أم أنه هناك محادثات عم بتصير لدفعة إلى الأمام؟
أنا أعتقد المفاوضات فيينا سوف تنجح. يعني المفاوضات يعني التي تسرب من حين إلى آخر هو فيما يتعلق برفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني، وهذا مطلب متمسك به إيران. والخوف أن الولايات المتحدة كما شاهدنا بالأمس أنها رفعت العقوبات عن عدة جماعات، ومن ضمنهم مثلا على سبيل المثال يعني أخطر الجماعات الإرهابية في مصر الجماعة الإسلامية. قد تكون هذه مقدمات بلحظة من اللحظات، لأن الولايات المتحدة تقول نعم لابد من رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني من أجل إنجاح اتفاقية فيينا ومن أجل عدم امتلاك إيران السلاح النووي. هذه النقطة متوقفة هنا على ما أعتقد، وللأسف أقول من أن الولايات المتحدة قد ترفع العقوبات عن الحرس الثوري.
أستاذ بديع، يعني حضرتك الصحافي والباحث السياسي، كيف بتشوف اليوم بالمحادثات السعودية الإيرانية، يعني إلى جانب وبالتوازي مع ما يحدث في فيينا، توقفها من عدمه، ولكن بالمقابل عم بيصير في محادثات سعودية إيرانية، واللي بلغت، يحكى أنه بلغت مستوى عالي يمكن على مستوى وزراء الخارجية، يعني أي تقييم أو كيف توصف هالمحادثات؟
يعني هو اساسا اذا يعني اذا تابعنا الاجتماعات المملكه العربيه السعوديه وايران من خلال العنوان نفهم حول ماذا يتم التفاوض. يعني الاجتماعات حتى هذه اللحظه كانت تتم عبر الامنيين سواء في المملكه العربيه السعوديه وسواء في ايران، بما يعني انا اعتقد ان المملكه والسعوديه تذهب الى ما يسمى بربط النزاع بين الطرفين، وقد تكون هناك مفاوضات معمقه اكثر فيما يتعلق بموضوع اليمن، ولكن المفاوضات ما زالت مفاوضات أمنية من أجل ربما وضع بعض الخطوط الحمر بين الطرفين، عدم التدخل في هذا البلد أو التدخل في هذا البلد، ولكن الموضوع محصور في الإطار الأمني. أما فيما يتعلق بالإطار الدبلوماسي، نعم قد يتجه فقط إلى ما يسمى بإعادة فتح السفارة السعودية في إيران، ولكن لم تصل المفاوضات أو العلاقة بين المملكة العربية السعودية وبين إيران إلى مستوى السلم إن صح التعبير، بما أن إيران ما زالت تتدخل بشؤون الدول العربية سواء في اليمن سواء في لبنان وسواء في العراق وفي سوريا. فمن هنا أنا أعتقد المفاوضات هي لربط نزاع وتفاهم أمني بين الطرفين أكثر مما هو تفاهم سياسي واستراتيجي بين الطرفين.
اليوم يعني بين الحاجة للنفط لإيران وخلفية المحادثات إن كان بفيينا أو مع السعودية، كيف ينعكس كل ذلك على المحور الإيراني بالمنطقة؟ يعني هل سيزيد الخطر الإيراني أم يتراجع؟ بمعنى هل رفع إمكانيات إيران بالانفتاح الغربي على إيران سيزيد من المرونة والتعامل الإيجابي فيخفف من الضغوط عليها، أم العكس ستبقى على تشددها؟ وحضرتك أشرت لهالشي، واضعة مصلحة النظام فوق كل الاعتبارات مع كل التداعيات المترتبة.
أي انفتاح حقيقي من قبل إيران على الغرب، أنا هنا أتحدث عن وجهة نظر من جانب إيراني صح التعبير، أي انفتاح حقيقي وصادق من قبل إيران باتجاه الغرب والولايات المتحدة هو يعني نهاية النظام الإيراني، والإيرانيين يعلمون ذلك. يعني لا يمكن الانفتاح على هذه الدول بالشكل الذي يتوقعه البعض وأن يبقى هذا النظام كما هو، وشاهدنا يعني أساسا يعني كل عام نشاهد العديد من المظاهرات سواء للأوضاع المعيشية سواء موضوع الحريات سواء. فالمصلحة الإيران هو عدم الانفتاح بالشكل الكبير باتجاه الغرب. يعني إيران سوف تتعاطى بلغة التاجر، يعني الدفع سلف، أعطيكم غاز، أعطيكم إلى آخره، ولكن حتى الآن ما زال النظام الإيراني يعمل ويدعم وينشط عبر أزرعه، ويعني تحقيق مزيد من النفوذ داخل المنطقة من أجل التهديد عند الضرورة واستخدام العنف عند الضرورات الأخرى. ومن هنا نجد مثلا يعني الموضوع أخذ منحى أكبر، اليوم إيران تحولت إلى مفاوض حقيقي بين الفلسطينيين وإسرائيل. يعني إيران اليوم تمتلك من القوة من قبل الفصائل الفلسطينية المتواجدة داخل فلسطين، تستطيع أن تحركها ماذا أرادت. يعني ومن هنا أقول أن إيران ليس من مصلحتها الانفتاح على الغرب من أجل حماية النظام الإيديولوجي الموجود في إيران،
حتى ولو كان يعني هالانفتاح بمكنها أن تستخدم أي ورقة إن كان الغاز أو أي ورقة أخرى لتكريس هيمنتها بالشرق الأوسط باعتمادها مبدأ المقايضة، خصوصا عم وأعني الغاز.
يعني هذا ممكن نشاهده بالمستقبل القريب في لبنان مثلا، على سبيل المثال أي تنقيب للنفط أو للغاز في لبنان إيران لها دور في هذا الموضوع. يعني بالأخير اللاعب الرئيسي في لبنان الذي يستطيع
حزب الله.
من هنا أنا أقول ما زالت إيران تقوم بنفس الدور، يعني دعم أزرع المتواجدة في المنطقة من أجل أن تكون هي المفاوض الأساسي من دون انفتاح، هي للمقايضة تماما كما تفضلتي وذكرتي. يعني إيران تلعب لعبة أنا أحصل مزيد من المكاسب وأقايد عليها في هذا المكان وفي هذا المكان، ولكن إيران لا تتجه ولا نجد أي يعني مبادرات فعلا تصدر من إيران توحي من أن إيران تتجه فعليا إلى الانفتاح على العالم العربي وعلى الغرب، بل على العكس نجدها متشددة في أماكن عديدة وما زالت متمسكة بمواقفها.
حتى الأمريكان أستاذ كرحاني والأوروبيين، يعني ما بتشوف أنه كمان ممكن يساوموا بهالموضوع؟
يعني هو للأسف المرحلة الأخيرة لم نشهد إلا المساومة من قبل الغرب والولايات المتحدة وازدواجية الكيل بمكيالين إن صح التعبير. يعني شاهدنا كيف أن إدارة بايدن أول عمل قامت به هو رفع الحوثي عن لائحة الإرهاب، وأعتقد أنها سوف ترفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة الإرهاب. بمكان آخر تتشدد مع حزب الله، في حين فرنسا تتفاوض مع حزب الله وتتواصل مع حزب الله. يعني الغرب اليوم فعلا يكيل بمكيالين ويفاوض على ضوء مصالحه. يعني ربما فرنسا تجد في حزب الله في لبنان أنه المفاوض القوي الذي يمتلك القرار في لبنان، فهي تتفاوض مع حزب الله سواء من أجل النفط في المستقبل، سواء من أجل عدم الوصول إلى حالة من الفوضى والانهيار في لبنان. ولكن الجميع، يعني معظم الدول الأوروبية وتحديدا فرنسا والولايات المتحدة، تتعارى بإزدواجية والكيد بمكيالين.
حضرتك اليوم عم تحكي عن إيران، يعني من حيث المبدأ أنه صحيح اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله، ولكن اليوم الواقع ما بتشوف أنه إيران مأزومة وسط التظاهرات الكبيرة اللي عم بتصير على خلفية الغلاء والمحتجون يلي عم يهتفوا بالموت للخامنئي وعم بيطالبوا رئيسي بالاستقالة والموت لإله أيضا، وبظل العقوبات يعني كل ذلك، ألا يدفع طهران إلى الرضوخ وإلى مزيد من الواقعية؟
يعني هذه يعني الانتفاضات الشعبية تقريبا كل عام نشاهدها حتى، وللأسف في معظم الأحيان يتعرض معظمهم إلى القمع والسجن، ويتم يعني إنهاء هذه الحراك الشعبي وهذه الانتفاضات الشعبية. ليست المرة الأولى التي نشاهد فيها هذه المظاهرات. من هنا أنا أقول أين الغرب من هذه الانتفاضة الشعبية التي تطالب بلقمة العيش وبالحرية داخل إيران؟ الغرب يتنازل عن هذا الموضوع مقابل لأنه لا يريد أن يزعج القيادة الإيرانية، لأن هناك مفاوضات في فيينا وهناك مفاوضات مع إيران حول موضوع الغاز إلى آخره. من هنا أنا أقول أن الغرب حقيقة يعني ليس صادقا من صح التعبير فيما يتعلق بهذه النقطة، يتعاطى مع إيران على ضوء مصلحته وليس على ضوء مصلحة الشعب الإيراني. ولكن هذا الموضوع لا أعتقد أن إيران سوف ترضخ، على الأقل في الوقت القريب. يعني
بس ما بتشوف أستاذ كرحاني اليوم عم بتصير، يعني صحيح أنه المظاهرات مش أول مرة بتصير، ولكن اليوم عم بتصير بظل تحولات أقليمية ودولية، هيدا اللي بيميزها عن غير، يعني فيه كأنه منعطف إن كان ما يحدث بأوكرانيا وأوروبا والدور الروسي. اليوم كل ذلك ألا يؤثر اليوم بالوضع بالداخل الإيراني؟
هلا حكما هناك الكثير من المشاكل داخل إيران، يعني هناك مشاكل عرقية، هناك مشاكل اجتماعية، هناك قسم لا يؤمن أساسا بولاية الفقيه. ولكن كما ذكرت من أنه وللأسف أن هذه المظاهرات تتعرض دائما لأبشع أنواع التعذيب والقمع ومن ثم ينسى الناس، العالم بأكمله ينسى ماذا حدث في إيران. يعني الناس نسوا ماذا حدث في العام الماضي في إيران وقبله بعام أيضا. كل عام تتجدد هذا الأمر ودائما يتعرضون إلى القمع وسط صمت مريب من قبل الغرب التي تطالب بالحرية للشعوب.
خلينا نجي أنا وياك على المنطقة أكثر، يعني منطقة الخليج، ما كنا بالمنطقة ولكن خلينا بمنطقة الخليج بالتوازي. بحال أمنت اليوم دول الخليج كل حاجة السوق أو جزء من حاجة السوق من الطاقة، هي ما بتقدر تأمنها 100%، ولكن ما بيتم تسكير الطريق على إيران، وينعكس بالتالي على لعبة النفوذ والأدوار بالمنطقة، لأنه أكيد رح يكون دول الخليج مجرد ما بدها تفاوض رح يكون عندها شروط بظل الصراع الإيراني الخليجي، ولو أنه المحادثات بيناتهم مستمرة، وأعني السعودية الإيرانية.
يعني نحن لابد اليوم عندما نتحدث عن دول الخليج لابد من الإشارة أن نحن نتحدث عن قيادات شابة وجديدة لها يعني نظرتها للأمور تختلف عن السابق. ومن هنا نجد أن القيادات الخليجية بمعظمها هي منفتحة على معظم الدول الكبرى، هي منفتحة على الولايات المتحدة وحليف أساسي للولايات المتحدة، ولكن في نفس الوقت هي تتمتع بعلاقة جدا جيدة مع روسيا وعلاقة جدا جيدة حتى اقتصاديا مع الصين. الأمور اختلفت عن السابق، يعني اليوم لا وشعرنا بالمرحلة السابقة كيف رفضت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الرد على بايدن فيما يتعلق بموضوع النفط. هذا عامل جديد اليوم في قيادة الدول الخليجية وعامل إيجابي أنا على ما أعتقد. الموضوع ليس اليوم كما كان في السابق يمكن أن مصلحة الولايات المتحدة تقتضي هذا الأمر فإن كل دول الخليج سوف تكون بتنفيذ هذا الأمر. اليوم هناك قيادة جديدة منفتحة على كل هذه الدول الكبرى وتعمل من خلال والنظرة الأساسية هي من خلال مصلحة بلادها وشعوبها وإنماء هذه الدول. لم يعد الموضوع السياسي فقط وحده أو على علاقة الحلفية التي تفرض كل الأمور. من هنا نجد أن يعني وأعتقد أن يعني تحديدا دول الخليج لن تعد تنظر يعني فيما يتعلق بموضوع الطاقة هي لا تنظر إلى إيران، ولكن لا أعتقد أنها ستضع نفسها أمام مواجهة مع الروس في هذا الإطار.
أليست خاضعة أيضا برأيك أستاذ قرحاني لطبيعة العلاقة اللي بتربط الخليج وتحديدا السعودية بالولايات المتحدة؟
صحيح، ولكن يعني إذا شاهدنا يعني قرأنا الموقف يعني الولايات المتحدة هي التي يعني اتخذت بعض المواقف التي لا تصب في مصلحة المملكة العربية السعودية.
نعم.
وليس العكس.
نعم.
وليس العكس. ربما الآن نشاهد بعض يعني التطور في العلاقة رغم العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ولكن مع إدارة بايدن يعني الإدارة الأمريكية الجديدة أوجدت العديد من المشاكل بدون مبررات مع المملكة العربية السعودية. من هنا ربما نشهد في الأيام القليلة المقبلة تطور في هذا الاتجاه من خلال اتصال بين أو لقاء بين الرئيس بايدن وبين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
يعني بالزيارة.
وقبل أن يتم هذا الموضوع لن يكون هناك علاقة مميزة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
يعني ألا تحاول ما بتشوفون أنه واشنطن تحاول رأب الصدع بين الجانبين عبر الزيارة، يعني زيارة الرئيس بايدن المتوقعة بحزيران المقبل برأيك؟
ربما، ولكن أعتقد أنه سوف يسبقها لقاء أو اتصال بين الرئيس بايدن وبين الأمير محمد بن سلمان
لبحث ما
يعني بمجرد الاتصال حتى الآن.
هل هي يعني هل النفط أو الطاقة الحاجة للطاقة هو المحرك؟
هو أحد المحركات لأن كما تعلمين أن أساسا داخل الولايات المتحدة الأمريكية يعني داخل الإدارة هناك يعني من يحس بايدن على يعني عدم الاستمرار في هذه السيادة، وإلا فإنهم سوف يخسرون يعني حلفائهم في المنطقة. وكما ذكرت من أن القيادات الجديدة هي منفتحة، يعني لم يعد أمام هذه الدول خيار وحيد وهو الولايات المتحدة.
ولكن بايدن هلأ أدار ظهره يعني لإلهم يلي كانوا عم يدفعوا لمعاداة السعودية أو دول الخليجية.
أعتقد أنه لم يجد حل آخر، وعلم أنه لا يمكن أن يتم. نحن عندما نتحدث على سبيل المثال عن الأمير محمد بن سلمان نحن نتحدث عن ملك المملكة في المستقبل.
صحيح.
في مستقبل المملكة لا يمكن تجاهل هذا الأمر تحت حجة يعني موضوع الصحفية خاججي أو يعني هذا الموضوع لم يعد مقبولا لدى المملكة العربية السعودية ولم يعد مقبولا أساسا لدى معظم دول الخليج.
طيب هي بفترة أستاذ بديع بفترة أول ما بلشت الأزمة الأوكرانية كان في أو سبق كمان سبق الأزمة الأوكرانية كان في انفتاح سعودي تحديدا على روسيا. اليوم باللي عم بيصير بأوكرانيا والحاجة للنفط والحاجة للغاز تحديدا، يعني ما بتشوف أنه التراجع الروسي بأوكرانيا إلى حد ما بيلاقي الخليجي والسعودي تحديدا حاله لا يعني ما في مجال ولا بد أنه يرجع ينفتح على واشنطن؟
هو أساسا منفتح على واشنطن،
لا أنه مع العلاقة يعني اللي كانت بأسوأ حالاتها بهالفترة.
صحيح، ولكن أيضا حتى يعني لغاية اليوم العلاقة التي يعني تربط دول الخليج مع واشنطن عمليا هي في يعني هو الحليف الأساسي لدول الخليج هو الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تعتبر أن دول الخليج حلفائها في هذه المنطقة. ولكن الجديد أن العلاقة التي تربط معظم دول الخليج ببوتين بروسيا هي علاقة جيدة جدا، وحتى الآن لم تنجح الولايات المتحدة بطلب يعني من دول الخليج أن تفرض ضغوطات معينة فيما يتعلق بموضوع الطاقة على روسيا، حتى هذه اللحظة لم يتم ذلك، بالإشارة أيضا من أن موضوع النفط هذا يعود أيضا بالربح على دول الخليج. يعني لماذا يتم مطالبة دول الخليج بالتنازل في وقت أنه ربما يكون فرصة لدخول العديد من يعني الأموال إلى هذه الدول بسبب النفط؟
طب ما بتشوف انه الانفتاح الامريكي اليوم على السعوديه وعلى دول الخليج رح تستثمروا اذا جاز التعبير دول الخليجيه وتحديدا السعوديه لتحسين شروطها خصوصا بما يتعلق بايران؟
حكما اي انفتاح و يعني بين الطرفين يعني يعود بالمنفعة للطرفين، ولكن السؤال هو من يمتلك، يعني كما يحدث اليوم في مفاوضات فيينا، يعني هل تم استشارة دول الخليج؟ هل تم وضع شروط على الإيرانيين بعدم التدخل بهذه الدول وعدم التدخل بزعزعة أمنها واستقرارها سواء عبر يعني عبر الأزرع الإيرانية المتواجدة في هذه المنطقة؟
وهذه من ضمن الشروط الخليجية والسعودية تحديدا.
ولكن هل فعلا الولايات المتحدة تبحث هذا الموضوع؟ الإيراني يقول أنا أبحث فقط موضوع يعني الموضوع النووي ولا أبحث نهائيا فيما يتعلق بالأمور الأخرى. فمن هنا يعني العلاقة يعني الموضوع هو بيد الولايات المتحدة وليس بدول الخليج. ربما من هنا جاءت المفاوضات المباشرة بين المملكة العربية السعودية وبين إيران لربط هذا النزاع ووضع سقف أو خطوط حمر معينة لعدم تجاوزها. حكما هذا الأمر سيؤدي بي يعني بي سوف يريح المنطقة أكثر، ولكن الكرة هي بملعب الإيرانيين وليس بملعب دول الخليج. يعني المملكة العربية السعودية ليست هي من يتدخل بالداخل الإيراني، بل إيران من يتدخل ويزعزع الأمن في المنطقة سواء بكل الدول التي سبق أن ذكرناها.
هو المطلوب أليس يعني المطلوب اليوم أنه أكثر من ربط نزاع هو وقف التدخل الإيراني، ولن تكتفي الدول العربية أو تحديدا الخليجية بربط نزاع وإنما وقف التدخل الإيراني بعواصم الدول العربية؟
يعني نتمنى أن نصل إلى هذا اليوم، ولكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات تبشر بالخير حقيقة. يعني والأسلوب الإيراني يعني مثل ما تعرف الإيرانيين شطار بالعامية سمحت لي يعني شطار بحياكة السجاد، بياخذوا وقتهم بالموضوع. يعني اليوم هم زرعوا أزرع مش إيرانية، يعني على إذا أخذنا على سبيل المثال في لبنان، يعني أنا لست من الناس الذي يتحدث عن احتلال إيراني وإلى آخره، ولكن أوجد لك زراع إيراني لبنان. يعني شنا ما بين يعني اليوم حزب الله هو طرف لبناني، فهل الإيراني يقول لك أنا ما خصني يعني أنه تفاوضوا مع حزب الله وكرروا مع حزب الله؟ مشان ما بينه يعني الطائفة الشيعية الكريمة هي طائفة لبنانية وحزب الله هو حزب لبنان. فالمفاوضات أوجد قوى يعني تتمتع بإمكانية عسكرية هائلة ودعم مالي كبير، وليس فقط في لبنان، يعني في العراق شاهدنا نفس الموضوع. فالإيراني دائما يحاول أن يقول لك أنا داعم إيديولوجي، نحن تربطنا العقيدة ويربطنا ذلك. ولكن لا أعتقد إيران حتى الآن، إيران كل المفاوضات التي جرت مع المملكة بين الطرفين وهنا لم يتم الحديث عن لبنان على سبيل المثال، لا أعتقد لا من الطرف السعودي ولا من الطرف الإيراني.
بس بشكل تلقائي استاذ بديع، ما بتشوف أنه مجرد أي محادثات تصير أيا تكون سيكون إلى مفاعيل وتأثير وتردد على الساحة اللبنانية وعلى دور حزب الله تحديدا؟
يعني الذي يحدث اليوم حكما أي التقاء بين المملكة العربية السعودية وبين إيران وإجراء الحد الأدنى من التفاهمات بين الطرفين يريح في مكان ما الساحة اللبنانية ومعظم الساحات في الدول العربية. هذا مؤكد، ولكن كما قلت من أن بالأخير إيران يعني دعم الطرف اللبناني، يعني نحن الآن في مواجهة طرف لبناني وليس طرف إيران. حتى لو أوقفت إيران الدعم عن حزب الله اليوم، حزب الله لديه عدد كبير من النواب حكما سيشارك بالحكومة، وسبق أن أعلن نصر الله من أنه سوف يكون له دخول أكثر داخل الدولة اللبنانية. الموضوع ليس بهذا الموضوع، والإيران لا تفاوض عن حزب الله، فلنكن واقعيين. يعني التجربة تقول في حال كان سيتم هناك تفاهمات حول موضوع اللبنان، التفاهم سوف يتم مع حزب الله وليس مع إيران. يعني هذه السياسة المتبعة من قبل الإيرانيين ومن قبل حزب الله. يعني إيران لن تفاوض عن حزب الله مع السعودية، ولن تفاوض مع أمريكا عن حزب الله. الشيء الوحيد الذي يمكن أن تقوم به إيران أن تقنع حزب الله من إجراء مفاوضات مباشرة مع أي طرف آخر. هذا الواقع الجديد الذي
داخل لبنان. إيران
داخل لبنان، هذا واقع جديد. يعني حبيب.
يعني بسؤال أخير أستاذ،
ما شيء بيبشر بالخير كثير يعني، ولكن
في شيء بيبشر بالخير؟
ما في شيء بيبشر
بالخير. ما في شيء بيبشر بالخير. يعني هيئتك متشائم أنه إذا ما في شيء بيبشر بالخير. يعني كنت بدي أسألك أنا سؤال، أي مستقبل سيكون؟ بس جاوبتني أوتوماتيك ما، يعني دغري قلت لي أنه ما في شيء بيبشر بالخير.
للأسف، للأسف. يعني أتمنى أن أكون خاطئ، ولكن للأسف يعني أنا غير متفائل. يعني
حتى بالظروف يلي عم بتصير، أنه بتحس في متغيرات كبيرة عم بتصير بالمنطقة وعلى المستوى الدولي، ألا يؤثر يعني ذلك يعني بتغيير مسار الأمور على القليلة؟ ما بدي أقول لك سلبا أو إيجابا.
أي مفاوضات تجري اليوم تحديدا بين الدول الإقليمية، حتى يعني إذا أردنا الحديث عن لبنان، حزب الله هو المفاوض الأكبر. يعني اليوم كيف نبرر أو كيف نشرح المفاوضات المباشرة والدائمة والمستمرة، كاد أكون أبالغ يعني، شبه يوميا بين فرنسا وحزب الله. نحن نتحدث عن دولة أوروبية أساسية، دولة كبرى في الاتحاد الأوروبي. وسوف نسمع مجددا من الرئيس ماكرون من أنني لست أنا من انتخب حزب الله في مجلس النواب، ولست أنا من يعين حزب الله في الحكومة، ولكن المفاوضات يعني والتفاهمات هي على مستوى عالي جدا بين حزب الله وبين الفرنسيين. لا أدري لماذا سيؤدي في المستقبل هذا الموضوع، ولكن هذا الوقت أنا أتحدث عن الواقع. يعني
خلص وقتنا، أنا بعتذر منك. الباحث السياسي والصحافي الأستاذ بديع كرحاني،
شكرا
لك. بشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.